الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، أي من يحرم على الرجل الزواج منها من النساء. قال: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. هذا لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فدل قوله حرم ذلك على المؤمنين أن نكاح الزانية ونكاح المشركة حرام، فلا يجوز للرجل أن ينكح امرأة زانية ولا أن ينكح رجلا ولا أن ينكح امرأة مشركة، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزوج من رجل مشرك أو زاني إلا أن يتوب الزاني ويؤمن المشرك، فيجوز عندهم الزواج منه. قال رحمه الله: ومن صرح القرآن بتحريم، أي أيوة ويحرم أيضا الزواج ممن صرح القرآن بتحريمه. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر ما ذكر في الآية. فهذه المذكورات في الآية يحرم الزواج منهن تحريما مؤبدا، والتحريم منه ما هو تحريم مؤبد ومنه ما هو تحريم مؤقت. التحريم المؤبد لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة مطلقا في أي حال وفي أي وقت، أما التحريم المؤقت فيجوز له أن يتزوج منها في حال دون حال كما سيأتي. والمحرمات من النساء تحريما مؤبدا ثلاثة أقسام: الأول المحرمات بالنسب أي بالقرابة، والثاني المحرمات بالمصاهرة أي بسبب الزواج، والثالث المحرمات بالرضاع أي بسبب الإرضاع. نبدأ بالبداية بالقسم الأول، وهن المحرمات بالنسب أي بالقرابة، وليس النسب الذي يعرفه الناس، الناس يقولون النسب ويعنون به المصاهرة، وهذا خطأ. النسب في اللغة هو القرابة، وأما الزواج فيقال له المصاهرة. فنحن نبدأ بداية بالقرابة، النساء المحرمات بسبب القرابة. وضبط العلماء ذلك بضابط وضعوه، وبينوا فيه النساء التي يحرم بالقرابة، فقالوا قاعدة في ذلك: يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. سهل صح؟ يحرم على الرجل أصوله وفروعه، في لفظ آخر أسهل شوي، يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعده. طيب، ذكرناها في اللفظ الآخر لأبعد عن البلاغة وأسهل في الفهم، الآن نبدأ بتفصيلها. يحرم على الرجل أصوله وفصوله، أصوله يعني فروعه، والمقصود بالفروع اللي هم أولاده وإن نزلوا. فيحرم على الرجل أصوله، الأصول الأمهات، الأصول المقصود بالأصول هنا الأمهات، والمقصود بالأم هنا كل أنثى لها، كل أنثى لك لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، يعني كل أنثى ولدت إما مباشرة أو بواسطة، كل أنثى ولدت بواسطة أو مباشرة، التي ولدتك مباشرة أمك، والتي ولدتك بواسطة جدتك من أي جهة كانت، جدتك من أي جهة كانت، فتحرم عليك أمك، وتحرم عليك أم أبيك، وتحرم عليك أيضا أم أمك، وأنت صاعد على هذا النحو. فهذا معنى قولهم يحرم على الرجل أصوله، كذلك المرأة يحرم عليها أصولها. فكل من لها، كل ذكر له عليها ولادة فهو محرم عليها، أبوها وجدها وكل من له عليها ولادة سواء مباشرة وهو أبوها أو بواسطة وهم أجدادها من أي الجهات كانوا. هذا معنى تحريم الأصول. والفصول الذين هم الذرية الأولاد يحرم على الرجل أصوله، وفصول المقصود بالأصول هنا الأولاد، وأولاد الأولاد وإن نزلوا، لما نقول ولد في باب الفقه أو جاء يأتي في الكتاب أو في السنة فالمقصود بالولد كل مولود سواء كان ذكرا أو أنثى. أما عندما نريد المفصل فنقول الذكور والإناث، أما إذا قلنا ولد فيعني ذلك الذكور والإناث. فهنا المقصود بالفصول هم الأولاد، فيحرم على الرجل فصوله يعني البنات كلهم، كل البنات سواء كانت بنته القريبة أو بنات البنات أو بنات الأولاد وأمتنات على هذا النحو. فكل من لك عليها ولادة فهي محرمة عليك، لأن هذا هو الضابط في الدنيا، كل من لك عليها ولادة يعني كل من كنت أنت سببا في إيجادها، فإذا ولدتها مباشرة تكون بنتك، وإذا ولدتها بواسطة تكون حفيدتك سواء كانت قريبة أو بعيدة، المهم أنك لك سبب في ولادتها فأنت ممن ولدها سواء مباشرة أو بواسطة. هذا معنى الفصول. فيحرم على الرجل أصوله وفصوله أصبحت واضحة، تمام؟ هذه الفقرة الأولى. ثم من الضابط يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، أول أصوله من؟ الأب والأم. أول فصوله الأب والأم، فصولهم من؟ أولادهم. نحن قلنا وأول فصل، عفوا قلنا وفصول أول فصل، وفصول أول أصوله، فصول أول أصوله، أول أصوله الأب والأم، فصولهم يعني ذريتهم، ذريتهم يدخل فيها من؟ الأب والأم، ها؟ الأخوات، الأخوات. طيب الأخوات ذريتهم بنات الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوة، هؤلاء كلهم محرمون. ففصول الأصول جميعا محرمون، كل من لأبيك، من لأبيك عليه ولادة فهو ماذا؟ فهو من الفصول فهو محرم. كل بنت لأبيك أو لأمك عليها ولادة فهي محرمة عليك، لأنها تعتبر من فصول الأصل الأول، من فصول الأصل الأول ذكرنا، وفصول أول أصوله، وفصول أول أصوله، أول أصوله الأب والأم، فصولهم أولادهم. طيب ثم قال وأول فصل من كل أصل بعده، عندنا الأصل، الأصل الأول انتهينا منه اللي هو من؟ الأب والأم. أو فكل أصل بعده يأتي ماذا؟ الجد والجدة وإن علت، وإن علت. قال وأول فصل من كل أصل بعده، أول فصل فقط من كل أصل بعد الأصل الأول، الأصل الأول الأب والأم، بعده يأتي ماذا؟ الأجداد وإن علت. طيب أول فصل لكل أصل بعد الأصل الأول، واضح؟ ولا فيه إشكال؟ عندنا الأصل الأول انتهينا منه، الأصل الثاني الجد والجدة، تمام؟ وأنت عالم. الآن كلامنا في هذا الأصل الأول إنسان، الآن نأتي على الأصل الثاني والثالث والرابع والخامس وأنت صاحب. أول فصل لهذه الأصول، أول فصل للجد والجدة من يكون لك؟
العم والخال. العم والخال
صح؟ فأول فصل لهم العم والخال. طب الفصل الثاني لهم؟ لا، أبناء العم وأبناء الخال. هذا ليس داخلا في 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 ضابطنا، صح؟ قلنا أول فصل لكل أصل بعده، فالفصل الثاني مش داخل معنا، والفصل الثالث ليس بداخل. يعني ذرية الجد العم والخالة ليسوا محرمين عليه. طيب، ثم الأصل الثالث ماذا يقولون لك؟
أبو الجد.
ها؟ أبو الجد. طيب، يكون جد أبيك أقرب، صح؟ جد أبيك. طيب، فصله الأول ماذا يكونون لك؟
عمة أبيك.
أحسن، عمة أبيك وخالة أبيك محرمة عليك ولا لا؟ محرمة، لأن ذكرنا أول فصل من كل أصل بعده، فكل أصل يأتي بعد الأصل الأول له ذرية، ذرية مباشرة بس تكون محرمة عليك، أما ذريتهم لا. وضحت القاعدة؟ هذا الضابط إن شاء الله يكون قد ضبط لك المحرمون من النسب ككل. وممكن أيضاً لك أن تحفظ الآية ولكن تفهمها فهماً صحيحاً، حرمت عليكم أمهاتكم، وتحفظ أن الأم من هي؟ كل من لها، كل أنثى لها عليك ماذا؟ ولادة. خلاص، إذن هذا الضابط، عرفنا الأمهات. وبناتكم كل أنثى لك عليها ولاد، تمام. وبناتكم وأخواتكم، وأخواتكم يعني الأخت اللي هي بنت الأب أو بنت الأم أو الأخت الشقيقة اللي هي بنت الأب والأم. وأخواتكم، وأيضا يدخل في بناتكم وأخواتكم بنات الأخوات أيضا، وعماتكم وخالاتكم، وعمات الآباء وعمات الأمهات، وخالات الآباء وخالات الأمهات، وخالات الأجداد وخالات الجدات. واحد، يعني الضابط القاعدة يضبط لك الأمر بشكل أفضل إن شاء الله. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ثم بدأ بالتحريم بالرضاعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والرضاع كالنسب، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا متفق عليه. فالرضاع كالنسب في ماذا؟ تحريم. الرضاع الذي يحصل به التحريم خمس رضعات مشبعات، كما جاء في حديث عائشة: خمس رضعات معلومات يحرم. ويكون الرضاع في العامين الأولين، إذا كان في العام الثالث أو الرابع لا يؤثر، التأثير هو في العامين الأولين من عمر الرضيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذا الرضاع المعتبر المحرم هو الذي يكون في العامين الأولين، ويكون الرضاع في سن المجاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. والمجاعة، سن المجاعة هي العامين، هما العامان الأولان. فالمحرمات من الرضاع: الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لأنهن محرمات من النسب. كل ما ذكرناه في النسب أيضا ينطبق على ماذا؟ على الرضاع، ينطبق على الرضاع. لكن كيف يكون تحريم الرضاع هذا؟ فلنقل بأن زيد مثلا رضع من خديجة، زيد رضع من خديجة، وهم غرباء تماما عن بعضهم، زيد من عائلة مستقلة وخديجة من عائلة مستقلة، فجاءت خديجة وأرضعت زيدا رضاع محرم بشروطه معه. الآن التحريم كيف يكون؟ زيد هذا عائلته لا علاقة لها بهذا الإرضاع بتاتا نهائيا. القضية تتعلق بمن؟ بزيد فقط. أما عائلته من أمه وأبيه وإخوته لا علاقة لهم بهذا الشأن. القضية ما والتأثير يحصل أين؟ في زيد وفي عائلة خديجة. الآن زيد هذا يدخل على عائلة خديجة. يدخل على عائلة خديجة. لما أرضعته خديجة صارت أما له. صارت أما له. فيحرم عليه ما يحرم على ابنها، على ابن خديجة الذي هو الذي ولدته هي. تمام؟ فيصبح الآن زيد هذا ابن لخديجة، وأبوه زوج خديجة، وإخوته الذين هم أولاد خديجة إخوة زيد يصبحون أخوة له، وخالات أو أخوات خديجة خالات، وأخوات زوج خديجة عمات واحد. خلاص زيد هذا دخل كأن خديجة أنجبت، صار محرما على هذه العائلة كأنه واحد من أولاد خديجة. لذلك قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني حصول الرضاع كحصول الإنجاب تماما في مثل الصورة التي ذكرناها. أما إخوة خديجة إخوة زيد مثلا، أراد أخ زيد أن يتزوج أخت زيد من الرضاع له ذلك. وهنا يقول زيد أخي يريد أن يتزوج من أخت، صحيح؟ في مثل هذه الصورة. تمام؟ واختلف أهل العلم هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ حصل خلاف. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تايلا، لكن بالمصاهرة لا بالنسب. هنا حصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم كذلك أيضا، يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة كذلك. المحرمات بالمصاهرة زوجات الأصول، زوجات الأصول أي زوجة الأب وزوجة الجد وأنفسها، زوجات الأصول محرمات. تحريم الذي ورد في الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا كله تحريم بالمصاهرة. زوجات الأصول يدخلن في ماذا في الآية؟ قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه الآية هي التي تدل على أن زوجة الأب محرم، زوجة الأب محرم، سواء كان أبا مباشرا أو أب بواسطة الأجداد يعني. فزوجات الأصول محرمات، وزوجات الفروع كذلك. زوجات الفروع لقول الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالأبناء سواء الابن المباشر أو الابن الذي هو أسفل من ذلك، فكلهم يكون محرمات. وأصول الزوجة من النساء، أصول الزوجة من النساء، إذا تزوجت امرأة فأصولها محرمات عليك. أصولها يعني من؟ أمها وأم أمها وأنت صاحب، أمها وجداتها يكون محرمات عليك. أصول الزوجة من النساء. وهذا كله التحريم الذي تقدم كله يثبت بماذا؟ بالعقد. مجرد العقد يحصل التحريم. أما الصورة الرابعة وهي فروع الزوجة. فروع الزوجة من النساء يعني البنات وبنات البنات. فروع الزوجة. يحرمن على الرجل لكن بشرط هو ماذا؟ الدخول. لا يحرمن بمجرد العقد. يحرمن بالدخول. بنات الزوجة من غير الرجل هذا الذي يريد أن يتزوجها. فإذا تزوجها وعقد عليها بقيت البنات غير محرمة. فإذا دخل بأمهن حرمنا البنات عليه. إذا لا بد من شرط الدخول لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلم يذكر قيد الدخول إلا في هذا الموضع. دل ذلك على أن هذا له حكم خاص. فروع الزوجة من النساء يحرمن على الرجل بشرط أن يكون قد دخل بأمه لا بمجرد العقد. قال المؤلف رحمه الله والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. أي ويحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وكذلك بين المرأة وأختها وبين المرأة وأختها كما جاء في الآية وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم. وهذا الحديث جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. هذا الحديث في الصحيحين. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة الله وضع العلماء من هذه الأدلة ضابط يدل أو يضبط لنا المسألة. فقال كل امرأتين يحرم التنافح بينهما بنسب أو رضاء إن قدر أحدهما رجلا فإنه يحرم الجمع بينهما. هذه هي هذا الضابط في هذه المسألة. تكتب الصورة يعني فلنقل مثلا جعفر يريد أن يتزوج من شقيقتين. نريد أن نعرف بعيدا عن الآية الآن هل يجوز له الجمع بين الشقيقتين أم لا. نأتي ونفعل شيء نجعل إحدى الشقيقتين ذكرا تمام ونرى هل يجوز له أن يتزوج البنت الثانية ولا لا يجوز. فلنقدر بأن الأختين فاطمة وخديجة قدرنا فاطمة ذكر فاطمة إيش تقرب لخديجة أختها. فلو قدرنا فاطمة هذه ذكر هل يجوز لها أن تتزوج خديجة؟ لماذا؟ أخوها صح؟ إذن فلا يجوز لك أن تجمع بينها. واضح؟ مثال آخر لو قلنا أن فاطمة خالة خديجة وأراد جعفر أن يجمع بينهما. طيب نقول الآن فلنقدر أن فاطمة هذه ذكر ماذا تكون لها خديجة خالتها. طيب هل يجوز لها أن تتزوجها لو كان ذكر؟ لا يجوز. إذن فلا يجوز لجعفر أن يجمع بينهما. فلنقول بأن فاطمة بنت خالة خديجة. فاطمة بنت خالة خديجة هل يجوز لجعفر أن يجمع بينهما؟ لماذا؟ لأنه لو قدرنا فاطمة ذكرا إيش يكون؟ تريد أن تتزوج بنت خالتها وبنت الخالة جائز أن يتزوجها. إذن فيجوز له أن يجمع بينهما. وضحت الصورة الآن تمام؟ هذا الضابط عندنا في المسألة. طبعا العلة في ذلك قالوا أن طبيعة النساء بينهما تكون غيرة شديدة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهن فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. فلو تزوج الشخص مثلا من الأختين سيؤدي ذلك إلى وجود شحناء وبغضاء بين الأختين ويؤدي إلى قطيعة الرحم بينهم. لذلك حافظ الشارع على هذه العلاقة فحرم الجمع بين الأختين ووضع العلماء ضابطا لذلك بهذا الضابط الذي ذكرناه له. قال رحمه الله: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. أيضا يحرم على الرجل أن يتزوج إذا كان حرا، يحرم عليه أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، ويحرم على العبد أن يتزوج أكثر من 2 فقط. أما تحريم ذلك على الحر فبقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن كنتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم. فهنا هذه الآية أباح الشارع فيها أن يتزوج الرجال 2 أو 3 أو 4، وانعقد الاتفاق على عدم جواز الزيادة على 4 نسوة. أما ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فهو خصيصة له، خصه الله سبحانه وتعالى بها. أما أمة محمد فلا يجوز لأحد أن يزيد عن 4 نسوة، وفيهن كفاية إن شاء الله. والزيادة على 4 محرمة بالاتفاق. أما العبد فذكرنا أن العبد الذي هو المملوك، هذا المملوك لا يجوز له، لا يحل له أن يجمع أكثر من 2. قال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق 2. هذا الإجماع هو الحجة لهذه المسألة. هذا معنى قول المصنف: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. العبد الذي هو المملوك إذا تزوج من غير أن يأذن له سيده بالزواج فنكاحه يكون باطلا. نقل الاتفاق على ذلك إذا لم يجزه السيد، يعني إذا نكح ولم يقره السيد على نكاح هذا، نقل الاتفاق على أن العبد يكون باطلا، ورد فيه حديث ضعيف لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. الأمة المملوكة إذا اعتقت، إذا كانت قد تزوجت بعبد، إذا كانت متزوجة من عبد مملوك ثم اعتقت، صارت هي من حيث الرق والحرية هي أعلى منه وليس كفءا له، فتخير عندئذ بين أن تبقى على نكاحها وبين أن تنفصل عنه، فلها الخيار في ذلك. أما إذا كان حرا فليس لها خيار في ذلك، لأنه يعتبر رفعا ولها مساويا لها، فليس لها خيار في ذلك. ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله هو حديث بريرة في الصحيحين: كانت متزوجة من عبد فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتركته. نعم. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم تفضل. فبعدين إن شاء الله. لا ممكن إن شاء الله بسم الله إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، أي من يحرم على الرجل الزواج منها من النساء. قال: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. هذا لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فدل قوله حرم ذلك على المؤمنين أن نكاح الزانية ونكاح المشركة حرام. فلا يجوز للرجل أن ينكح امرأة زانية ولا أن ينكح رجلا ولا أن ينكح امرأة مشركة، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزوج من رجل مشرك أو زاني إلا أن يتوب الزاني ويؤمن المشرك فيجوز عندهم الزواج منه. قال رحمه الله: ومن صرح القرآن بتحريم، أي ويحرم أيضا الزواج ممن صرح القرآن بتحريمه. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر ما ذكر في الآية. فهذه المذكورات في الآية يحرم الزواج منهن تحريما مؤبدا، والتحريم منه ما هو تحريم مؤبد ومنه ما هو تحريم مؤقت. التحريم المؤبد لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة مطلقا في أي حال وفي أي وقت، أما التحريم المؤقت فيجوز له أن يتزوج منها في حال دون حال كما سيأتي. والمحرمات من النساء تحريما مؤبدا ثلاثة أقسام: الأول المحرمات بالنسب أي بالقرابة، والثاني المحرمات بالمصاهرة أي بسبب الزواج، والثالث المحرمات بالرضاع أي بسبب الإرضاع. نبدأ بالبداية بالقسم الأول، وهن المحرمات بالنسب أي بالقرابة، وليس النسب الذي يعرفه الناس، الناس يقولون النسب ويعنون به المصاهرة وهذا خطأ. النسب في اللغة هو القرابة، وأما الزواج فيقال له المصاهرة. فنحن نبدأ بداية بالقرابة، النساء المحرمات بسبب القرابة. وضبط العلماء ذلك بضابط وضعوه وبينوا فيه النساء التي يحرم بالقرابة، فقالوا قاعدة في ذلك: يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. سهل صح؟ يحرم على الرجل أصوله وفروعه، لفظ آخر أسهل شوي، يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعده. طيب ذكرناها في اللفظ الآخر لأبعد عن البلاغة وأسهل في الفهم، الآن نبدأ بتفصيلها. يحرم على الرجل أصوله وفصوله، أصوله يعني فروعه، والمقصود بالفروع اللي هم أولاده وإن نزلوا. فيحرم على الرجل أصوله، الأصول الأمهات، الأصول المقصود بالأصول هنا الأمهات، والمقصود بالأم هنا كل أنثى لها، كل أنثى لك لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، يعني كل أنثى ولدتك إما مباشرة أو بواسطة، كل أنثى ولدتك بواسطة أو مباشرة، التي ولدتك مباشرة أمك، والتي ولدتك بواسطة جدتك من أي جهة كانت، جدتك من أي جهة كانت، فتحرم عليك أمك وتحرم عليك أم أبيك وتحرم عليك أيضا أمك وأنت صاعد على هذا النحو. فهذا معنى قولهم يحرم على الرجل أصوله، كذلك المرأة يحرم عليها أصولها، فكل من لها، كل ذكر له عليها ولادة فهو محرم عليها، أبوها وجدها و كل من له عليها ولادة سواء مباشرة وهو أبوها أو بواسطة وهم أجدادها من أي الجهات كانوا. هذا معنى تحريم الأصول. والفصول الذين هم الذرية الأولاد يحرم على الرجل أصوله وفصول. المقصود بالأصول هنا الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزل. لما نقول ولد في باب الفقه أو جاء يأتي في الكتاب أو في السنة فالمقصود بالولد كل مولود سواء كان ذكرا أو أنثى. أما عندما نريد المفصل فنقول الذكور والإناث. أما إذا قلنا ولد فيعني ذلك الذكور والإناث. فهنا المقصود بالفصول هم الأولاد. فيحرم على الرجل فصوله يعني البنات كلهم كل البنات سواء كانت بنته القريبة أو بنات البنات أو بنات الأولاد وأمتنان على هذا النحو. فكل من لك عليها ولادة فهي محرمة عليه، لأن هذا هو الضابط في الدين. كل من لك عليها ولادة يعني كل من كنت أنت سببا في إيجادها، فإذا ولدتها مباشرة تكون بنتك، وإذا ولدتها بواسطة تكون حفيدتك سواء كانت قريبة أو بعيدة. المهم أنك لك سبب في ولادتها فأنت ممن ولدها سواء مباشرة أو بواسطة. هذا معنى الفصول. فيحرم على الرجل أصوله وفصوله أصبحت واضحة. تمام؟ هذه الفقرة الأولى. ثم من الضابط يحرم على الرجل أصوله وفصوله. وفصول أول أصوله. أول أصوله من؟ الأب والأم. أول فصوله الأب والأم. فصولهم من؟ أولادهم. أولادهم لأن إحنا قلنا وأول فصل عفوا قلنا وفصول أول فصل وفصول أول أصوله. فصول أول أصوله أول أصوله الأولون. فصولهم يعني ذريتهم. ذريتهم يدخل فيها من؟ الأولون. ها الأخوات. الأخوات. طيب الأخوات ذريتهم بنات الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوة. هؤلاء كلهم محرمون. ففصول الأصول جميعا محرمون. كل من لأبيك عليه ولادة فهو ماذا؟ فهو من الفصول فهو محرم. كل بنت لأبيك أو لأمك عليها ولادة فهي محرمة عليك لأنها تعتبر من فصول الأصل الأول. من فصول الأصل الأول ذكرنا وفصول أول أصوله. وفصول أول أصوله أول أصوله لأوله فصولهم أولادهم. طيب ثم قال وأول فصل من كل أصل بعده. عندنا الأصل الأول انتهينا منه اللي هو من؟ الأب والأم. أو فكل أصل بعده يأتي ماذا؟ الجد والجدة وإن علت وإن علت. قال وأول فصل من كل أصل بعده. أول فصل فقط من كل أصل بعد الأصل الأول. الأصل الأول أب والأم بعده يأتي ماذا؟ الأجداد وإن علت. طيب أول فصل لكل أصل بعد الأصل الأول واضح؟ ولا في إشكال؟ عندنا الأصل الأول انتهينا منه. الأصل الثاني الجد والجدة تمام؟ وأنت عالم. الآن كلامنا في هذا الأصل الأول انساه. الآن نأتي على الأصل الثاني والثالث والرابع والخامس وأنت صاحب. أول فصل لهذه الأصول. أول فصل من الجد والجدة من يكون لك؟
العم والخال.
العم والخال صح؟ فأول فصل لهم العم والخال. طب الفصل الثاني لهم؟ لا أبناء العم وأبناء الخال. هذا ليس داخلا في ضابطنا صح؟ قلنا أول فصل لكل أصل بعده. فالفصل الثاني مش داخل معنا والفصل الثالث ليس بداخل. يعني ذرية العم والخالة ليسوا محرمين عليه. طيب ثم الأصل الثالث ماذا يقولون لك؟
أبو الدر.
ها؟
أبو الدر.
طيب يكون جد أبيك أقرب صح؟ جد أبيك. طيب فصله الأول ماذا يقولون لك؟
عمة أبيك.
أحسنت، عمة أبيك وخالة أبيك محرم عليك ولا لا؟ محرم، لأن ذكرنا أول فصل من كل أصل بعده، فكل أصل يأتي بعد الأصل الأول له ذرية، ذرية مباشرة بس تكون محرمة عليك، أما ذريتهم لا. وضحت القاعدة؟ هذا الضابط إن شاء الله يكون قد ضبط لك المحرمون من النسب ككل. ممكن أيضا لك أن تحفظ الآية ولكن تفهمها فهما صحيحا، حرمت عليكم أمهاتكم، وتحفظ أن الأم من هي؟ كل من لها، كل أنثى لها عليك ماذا؟ ولادة. خلاص إذا هذا عرفنا الأمهات. وبناتك كل أنثى لك عليها ولادة، تمام. وبناتك وأخواتك، وأخواتك يعني الأخت اللي هي بنت الأب أو بنت الأم أو الأخت الشقيقة اللي هي بنت الأب والأم. وأخواتكم، وأيضا يدخل في بناتكم وأخواتكم بنات الأخوات أيضا، وعماتكم وخالاتكم، وعمات الآباء وعمات الأمهات وخالات الآباء وخالات الأمهات وخالات الأجداد وخالات الجدات. يعني الضابط القاعدة يضبط لك الأمر بشكل أفضل إن شاء الله. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ثم بدأ بالتحريم بالرضاعة. طيب قال المؤلف رحمه الله: والرضاع كالنسب بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا متفق عليه. فالرضاع كالنسب في ماذا؟ تحريم. الرضاع الذي يحصل به التحريم خمس رضعات مشبعات، كما جاء في حديث عائشة: خمس رضعات معلومات يحرم. ويكون الرضاع في العامين الأولين، إذا كان في العام الثالث أو الرابع لا تؤثر، التأثير هو في العامين الأولين من عمر الرضيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا الرضاع المعتبر المحرم هو الذي يكون في العامين الأولين، ويكون الرضاع في سن المجاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. والمجاعة سن المجاعة هي العامين، هما العامان الأولان. فالمحرمات من الرضاع: الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لأنهن محرمات من النسب. كل ما ذكرناه في النسب أيضا ينطبق على ماذا؟ على الرضاع، ينطبق على الرضاع. لكن كيف يكون تحريم الرضاع تعالى؟ فلنقل بأن زيد مثلا رضع من خديجة، زيد رضع من خديجة، وهم قرباء تماما عن بعضهم، زيد من عائلة مستقلة وخديجة من عائلة مستقلة، فجاءت خديجة وأرضعت زيدا رضاع محرم بشروطه المعروفة. الآن التحريم كيف يكون؟ زيد هذا عائلته لا علاقة لها بهذا الإرضاع بتاتا نهائيا، القضية تتعلق بمن؟ بزيد فقط، أما عائلته من أمه وأبيه وإخوته لا علاقة لهم بهذا الشأن. القضية والتأثير يحصل أين؟ في زيد وفي عائلة خديجة. الآن زيد هذا يدخل على عائلة، على عائلة خديجة، يدخل على عائلة خديجة. لما أرضعته خديجة صارت أما له، صارت أما له. فيحرم عليه ما يحرم على ابنها، على ابن خديجة الذي هو الذي ولدته هي، تمام؟ فيصبح الآن زين هذا ابن لخديجة، وأبوه زوج خديجة، وإخوته الذين هم أولاد خديجة إخوة زين، يصبحون أخوة له، وخالات أو أخوات خديجة خالات، وأخوات زوج خديجة عمات، وهكذا. خلاص زيد هذا دخل كأن خديجة أنجبت، صار محرما على هذه العائلة كأنه واحد من أولاد خديجة، لذلك قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني حصول الرضاع كحصول الإنجاب تماما في مثل الصورة التي ذكرناها. أما إخوة خديجة، إخوة زيد مثلا، أراد أخ زيد أن يتزوج أخت زيد من الرضاع له ذلك، وهنا يقول زيد أخي يريد أن يتزوج أخت، صحيح؟ في مثل هذه الصورة، تمام؟ واختلف أهل العلم هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ حصل خلاف، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب تماما، لكن بالمصاهرة لا بالنسب. هنا حصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم كذلك أيضا، يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة كذلك. المحرمات بالمصاهرة زوجات الأصول، زوجات الأصول أي زوجة الأب وزوجة الجد وأنفسها، زوجات الأصول محرمات تحريم الذي ورد في الآية، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في أجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا كله تحريم المصاهرة. زوجات الأصول يدخلن في ماذا في الآية؟ قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد، هذه الآية هي التي تدل على أن زوجة الأب محرم، زوجة الأب محرم سواء كان أبا مباشرا أو أب بواسطة الأجداد، يعني فزوجات الأصول محرمات، وزوجات الفروع كذلك، زوجات الفروع لقول الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فالأبناء سواء الابن المباشر أو الابن الذي هو أسفل من ذلك، فكلهم يكون محرمات. وأصول الزوجة من النساء، أصول الزوجة من النساء، إذا تزوجت امرأة فأصولها محرمات عليك، أصولها يعني من؟ أمها وأم أمها وأنت صاحب، أمها وجداتها يكون محرمات عليك. أصول الزوجة من النساء، وهذا كله التحريم الذي تقدم كله يثبت بماذا؟ بالعقد، مجرد العقد يحصل التحريم. أما الصورة الرابعة وهي فروع الزوجة، فروع الزوجة من النساء يعني البنات وبنات البنات، فروع الزوجة يحرمن على الرجل لكن بشرط، هو ماذا؟ الدخول، لا يحرمن بمجرد العقد، يحرمن بالدخول، بنات الزوجة من غير الرجل هذا الذي يريد أن يتزوجها، فإذا تزوجها وعقد عليها بقيت البنات غير محرمة، فإذا دخل بأمهن حرمنا البنات عليه. إذا لا بد من شرط الدخول لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلم يذكر قيد الدخول إلا في هذا الموضع، دل ذلك على أن هذا له حكم خاص، وفروع الزوجة من النساء يحرمن على الرجل بشرط أن يكون قد دخل بأمهن لا بمجرد العقد. قال المؤلف رحمه الله: والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، أي ويحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وكذلك بين المرأة وأختها، وبين المرأة وأختها كما جاء في الآية: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذا الحديث جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذا الحديث في الصحيحين. وأخذ العلماء رحمه الله من هذا قاعدة، الضابط وضع العلماء من هذه الأدلة ضابط يدل أو يضبط لنا المسألة، فقال: كل امرأتين يحرم التناكح بينهما بنسب أو رضاء، إن قدر أحدهما رجلا فإنه يحرم الجمع بينهما. هذا الضابط يعني المسألة، هيك الصورة يعني. فلنقل مثلا جعفر يريد أن يتزوج من شقيقتين، نريد أن نعرف بعيدا عن الآية الآن هل يجوز له الجمع بين الشقيقتين أم لا. نأتي ونفعل شيء، نجعل إحدى الشقيقتين ذكرا، تمام، ونرى هل يجوز له أن يتزوج البنت الثانية ولا لا يجوز. فلنقدر بأن الأختين فاطمة وخديجة، قدرنا فاطمة ذكر، فاطمة إيش تقرأ بخديجة؟ أختها. فلو قدرنا فاطمة هذه ذكر، هل يجوز لها أن تتزوج خديجة؟ لماذا؟ أخوها صح؟ إذن فلا يجوز لك أن تجمع بينها، واضح؟ مثال آخر، لو قلنا أن فاطمة خالة خديجة وأراد جعفر أن يجمع بينهما، طيب نقول الآن فلنقدر أن فاطمة هذه ذكر، ماذا تكون لها خديجة؟ خالتها. طيب هل يجوز لها أن تتزوجها لو كان ذكر؟ لا يجوز. إذن فلا يجوز لجعفر أن يجمع بينهما، فلنقل بأن فاطمة بنت خالة خديجة، فاطمة بنت خالة خديجة، هل يجوز لجعفر أن يجمع بينهما؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لو قدرنا فاطمة ذكرا إيش يكون؟ تريد أن تتزوج بنت خالتها، وبنت الخالة جائز أن يتزوجها، إذن فيجوز له أن يجمع بينهما. وضحت الصورة الآن؟ تمام؟ هذا الضابط عندنا في المسألة. طبعا العلة في ذلك قالوا أن طبيعة النساء بينهما تكون غيرة شديدة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهن، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. فلو تزوج الشخص مثلا من الأختين سيؤدي ذلك إلى وجود شحناء وبغضاء بين الأختين، ويؤدي إلى قطيعة الرحم بينهم. لذلك حافظ الشارع على هذه العلاقة فحرم الجمع بين الأختين، ووضع العلماء ضابطا لذلك بهذا الضابط الذي ذكرناه لكم. قال رحمه الله: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، أيضا يحرم على الرجل أن يتزوج إذا كان حرا، يحرم على رجليه أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، ويحرم على العبد أن يتزوج أكثر من زوجتين فقط. أما تحريم ذلك على الحر فبقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان أو ما ملكت أيمانكم. فهنا هذه الآية أباح الشارع فيها أن يتزوج الرجال اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة، وانعقد الاتفاق على عدم جواز الزيادة على أربع نسوة. أما ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فهو خصيصة له، خصه الله سبحانه وتعالى بها. أما أمة محمد فلا يجوز لأحد من يزيد عن أربع نسوة، وفيهن كفاية إن شاء الله. والزيادة على الأربع محرمة بالاتفاق. أما العبد فذكرنا أن العبد الذي هو المملوك، هذا المملوك لا يجوز له، لا يحل له أن يجمع أكثر من امرأتين. قال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. هذا الإجماع هو الحجة لهذه المسألة. هذا معنى قول المصنف: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. العبد الذي هو المملوك إذا تزوج من غير أن يأذن له سيده بالزواج فنكاحه يكون باطلا. نقل الاتفاق على ذلك إذا لم يجزه السيد، يعني إذا نكح ولم يقره السيد على نكاح هذا، نقل الاتفاق على أن العقد يكون باطلا، ورد فيه حديث ضعيف لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. الأمة المملوكة إذا اعتقت، إذا كانت قد تزوجت بعبد، إذا كانت متزوجة من عبد مملوك ثم اعتقت، صارت هي من حيث الرق من حيث الرق والحرية هي أعلى منه وليس كفءا له، فتخير عندئذ بين أن تبقى على نكاحها وبين أن تنفصل عنه، فلها الخيار في ذلك. أما إذا كان حرا فليس لها خيار في ذلك، لأنه يعتبر رفعا ولها مساويا لها، فليس لها خيار في ذلك. ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله هو حديث بريرة في الصحيحين: كانت متزوجة من عبد فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتركته. نعم، اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
فبعدين إن شاء الله.